لأني نحن نقرأ الأخبار كل يوم، صحيح؟ نتصفح العناوين، نتابع التغطيات، ونتشرب هذه المعلومات التي تشكل وعينا وفهمنا للعالم.
صحيح، وهذا شيء نقوم به بشكل روتيني وتلقائي جداً.
بالضبط، لكن هل تساءلنا يوماً ونحن نقرأ خبراً ما؟ من هو الشخص الذي منع من كتابة هذا التقرير؟
هذا سؤال لا يطرح عادةً.
تماماً، من هي الصحفية التي أجبرت على إغلاق حاسوبها وابتلاع كلماتها والانسحاب من صالة التحرير بالكامل؟ اليوم استكشافنا المعمق سيفتح باباً لطالما بقي موصداً.
ومهمتنا اليوم تستند إلى مادة استقصائية قوية جداً.
100%، لدينا مقال استقصائي لافت للصحفية بشرى الغيلي، منشور في منصة نسوان فويس، ويحمل عنواناً معبراً جداً: التوقف الإجباري، لماذا تغادر الصحفيات اليمنيات المهنة؟
ومن خلال هذا المصدر ومجموعة دراسات أخرى مرافقة له، نحن أمام مهمة لتفكيك ظاهرة خطيرة ويعني صامتة، وهي النزيف المهني للكوادر النسائية في غرف الأخبار اليمنية.
طيب، ما يجعل هذا نقاش بالغ الأهمية هو طبيعة هذا التسرب. نحن لا نتحدث عن حالات فردية لنساء قررن تغيير مسارهن المهنية للبحث عن شغف جديد مثلاً.
لا أبداً، التحقيق يضعنا أمام تشريح دقيق لبيئة تصفها المصادر بأنها بيئة عمل سامة. شوف، نحن ننظر إلى تقاطع معقد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
لكي نفهم كيف تبنى هذه الجدران الخفية حول الصحفيات، أعتقد يجب علينا البدء من التجربة الإنسانية قبل الأرقام. هناك قصة في التحقيق استوقفتني طويلاً.
أي قصة تقصدين؟
قصة الصحفية التي تمت الإشارة إليها بالأحرف سين ألف دال. هذه الصحفية كانت تعمل بشغف حتى عام 2017، ثم توقفت فجأة.
نعم، وتفاصيل التوقف هنا هي المحور.
بالضبط، لحظة التوقف لم تكن بسبب رصاصة أو يعني تهديد أمني مباشر من سلطة عليا. صرحت أن ما كسرها فعلياً كان الاقتباس هنا، خوف أهلها وكلام الناس.
يا إلهي، هذا يقلب فهمنا المعتاد للرقابة رأساً على عقب.
صحيح، نحن نتخيل دائماً أن القمع يأتي من الحكومات، لكن هنا المحيط الاجتماعي هو الأداة الأكثر فتكاً.
وهذا يوضح ميكانيكية القمع بشكل يعني ذكي جداً في المقال. المصدر يظهر كيف يتحول المجتمع والعائلة إلى أداة رقابة. في المجتمعات المحافظة، التهديد يطال السمعة.
السمعة والمكانة، نعم.
بالضبط، عندما تلوح أي جهة بتهديد، أول من يتدخل ليس الرقيب، بل الأب أو الأخ أو الزوج، بدافع الحماية أو الخوف من كلام الناس، فيتم تفويض مهمة الإسكات للعائلة.
هذا يعيد تعريف مفهوم الرقابة. هي معركة يومية داخل المنزل، وهذا ينقلنا لمشهد آخر في المقال، لصحفية أخرى اختارت اللقاء في حديقة عامة وليس في مقهى مغلق،
لأنها لا تزال تعمل في صحيفة رسمية، صحيح؟
نعم، وقدمت تصريحا لافتا، قالت: لم يكن الراتب هو المشكلة، بل مصادرة صوتي. كيف تصادر مؤسسة صوت شخص وظفته ليتحدث أصلاً؟
الآلية هنا تتعلق بتحويل الصحافة إلى تعليب للمواقف السياسية كما وصفها التحقيق.
تعليب للمواقف؟
نعم، الصحفية تجد نفسها مجبرة على كتابة ما يخدم سياسة تحريرية صارمة، ويتم تجاهل كل القصص الإنسانية. المؤسسة لا تمنعها من الكتابة الجسدية، لكنها تمنعها من الكتابة الحقيقية.
الوظيفة تفقد جوهرها. طيب، لنتخيل أن لدينا طبيباً جراحاً ماهراً، وتجبره المستشفى على وصف أدوية مزيفة فقط لأنها تدر ربحاً.
تشبيه دقيق.
الطبيب أمامه خياران، إما خيانة المهنة أو ترك المستشفى. في حالة هذه الصحفية، الجلوس في المنزل يبدو وكأنه يعني فعل مقاومة. هل انسحابها هو للحفاظ على ضميرها؟
المقال يميل بقوة لهذا التفسير. زي ما تفضلتي، فقدان الوظيفة ليس خسارة مالية فقط، بل هو تخلي إرادي لتجنب الفساد المهني. قرار الصمت يصبح محاولة أخيرة لحماية المبادئ.
لحظة، أريد التوقف هنا. إذا كانت مؤسسة واحدة تعاني من هذا، لماذا لا تنتقل لمؤسسة أخرى أو تعمل كصحفية مستقلة؟
سؤال منطقي جداً.
المقال يعرض حالة الأكاديمية والصحفية المعتزلة ياسمين الجمالي. تركت الصحافة للعمل الأكاديمي بحثاً عن الاستقرار، ووصفت البيئة بالسامة، لكنها تركت المهنة منذ 14 عاماً.
وهذا توقيت مهم.
بالضبط، هذا يسبق الأزمات الحالية بسنوات. هل يشير المصدر إلى أن الخلل كان مترسخاً قبل النزاعات الكبرى؟
قراءة دقيقة للتسلسل الأحداث، نعم، التحقيق يؤسس لفكرة أن تهميش النساء هو مشكلة هيكلية متجذرة، الصراعات الراهنة لم تخلق البيئة السامة، بل
ضعفتها
100%، ضعفت حدتها وجردتها من أي تجميل. وهنا يتدخل التحليل الاقتصادي للدكتورة سامية الأغبري، أستاذة الصحافة بجامعة صنعاء.
الدكتورة الأغبري تطرقت لنقطة هامة عن نمط العمل، كيف شرحت هذا التحول الاقتصادي؟
أوضحت أن العمل خصوصاً في المنصات الإلكترونية تحول لنظام القطع أو العمل الحر المؤقت،
فريلانس يعني.
نعم، وهذا يعني إلغاء الأمان الوظيفي، لا راتب ثابت، لا تأمين، ولا عقود تحمي الصحفية. هذه الهشاشة الاقتصادية مع المجتمع المتحفظ تجعل الاستمرار مخاطرة غير محسوبة.
طيب، هذا يقودني للسؤال البديهي، أين الدرع الواقي؟ في أوقات الأزمات، أين النقابات المهنية التي أسست لحماية الصحفيين والصحفيات؟
التحقيق يقدم إجابة صادمة، الدرع مفقود تماماً. الدكتورة تشير صراحة إلى تجميد نشاط نقابة الصحفيين.
واو، تجميد تام؟
نعم، غياب الفعالية يترك الصحفيات بلا غطاء قانوني، وبحسب المصادر إذا دمجنا هذا الغياب مع الأعباء الأسرية التي تضاعفت تصبح المعادلة مستحيلة.
هي مطالبة بإعالة أسرة في بيئة بلا أمان وبدون نقابة. طيب، غرف الأخبار التقليدية مغلقة، لكننا في عصر الإنترنت، الفضاء الرقمي يفترض أن يكون ملاذاً آمناً، أليس كذلك؟
المنطق يقول ذلك، لكن الأرقام في المصادر المرافقة تنسف هذه الفرضية بالكامل.
معقول؟ الإنترنت لم يساعد؟
الفضاء الرقمي لم يكن طوق نجاح. بيانات مصطفى نصر من مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تكشف أن البعد الأمني يطارد الصحفيات عبر الشاشات. الاعتقال والتشريد دفع 60% لترك المهنة.
60%؟ هذا تفريغ شبه كامل للمهنة من الكوادر النسائية. طيب، ماذا عن النسبة المتبقية التي صمدت في الفضاء الرقمي؟
هنا نأتي للآلية المرعبة للقمع الرقمي. التحقيق استند لإحصائية تبين أن 72% من الصحفيات تعرضن لحملات تشهير وتنمر رقمي.
اغتيال معنوي يعني؟
بالضبط. في مجتمع محافظ، عندما تنطلق حملة تشهير، التأثير لا يبقى في الشاشة، بل يصل لبيتها وشارعها.
الآن فهمت الرابط. هذا يعيدنا لقصة الصحفية التي أوقفتها عائلتها. التنمر الرقمي هنا هو الزناد الذي يفعل الضغط العائلي. المهاجمون يسيئون لسمعتها، فتجبرها العائلة على ترك العمل.
تحليل دقيق جدا، وهذا ما تؤكده تقرير منظمة صدى. رصدوا تصاعداً في الابتزاز الإلكتروني، عندما تدرك الصحفية أن كلمة قد تفبرك صورها، النتيجة كما وصفها التحقيق الانزواء طواهية.
تجميد النشاط، لكن إلى جانب الفخ الرقمي، هل هناك قيود عملية تمنع العمل الميداني؟ الصحافة الاستقصائية تحتاج نزولاً للشارع.
بالتأكيد، دراسة منظمة دعم الإعلام الدولي IMS تفكك هذا بوضوح. هناك قيود بيروقراطية مشددة، لنشرحها.
تفضل.
تخيلي صحفية تريد تغطية مخيم للنازحين، تحتاج تصاريح، تواجه مماطلة، وقد يفرض عليها وجود محرم للتنقل، وحتى لو وصلت قد ترفض المصادر الحديثة معها.
إذن التغطية الميدانية تصبح شبه مستحيلة.
نعم، ولذلك تضطر المؤسسات لإبعاد الصحفيات عن التغطيات المهمة وإبقائهن في أعمال المكتبية، مما يقتل شغفها.
هذا يوصلنا لمصطلح ذكره التحقيق وأريد تفكيكه، الرقابة الذاتية. كيف يشرح المصدر خطورة هذا النوع؟ لأنه في الظاهر هي من تختار عدم الكتابة.
الرقابة الذاتية هي أخطر أنواع الانتهاكات، لأنها تقتل القصة قبل أن تولد. الصحفية لا تحتاج لضابط ليصادر معداتها، هي تفعل ذلك في ذهنها.
تراجع نفسها قبل الكتابة؟
نعم، تفكر في تحقيق، تتذكر التشهير وخوف أهلها ونقاط التفتيش، فتتخلى عن الفكرة وتختار موضوعاً سطحياً وآمناً. هذا هو النجاح الأكبر للبيرة السامة.
الأرقام التي تترجم هذا التفاوت صادمة. المقال يشير إلى أن النساء يمثلن 20% فقط من العاملين، والأكثر إيلاماً هن 11% فقط من نقابة الصحفيين.
رقم هزيل جداً.
نحن نتحدث عن حوالي 170 صحفية فقط في النقابة. كيف نفسر هذا التناقض بين هذا الرقم والأعداد الهائلة للخريجات من كليات الإعلام؟
المعطيات تفسر هذا بأن كليات الإعلام تضخ كفاءات شابة، لكن سوق العمل يستقبلها بآلة طحن. البيئة الطاردة لا تسمح بمرور سوى نسبة ضئيلة.
إذن المشكلة ليست في الكفاءة.
لا أبداً، هذا هندسة متعمدة لبيئة عمل تستهدف إقصاء المرأة.
لقد قمنا بتشريح الأسباب، وصلنا للأثر الآن، وهذا سؤال لكل من يتابعنا: لماذا يجب أن نهتم؟ إذا كانت الأخبار تصلنا، فما الذي نخسره كمجتمع باعتزال هؤلاء الصحفيات؟
المصدر يصف هذه الخسارة بأنها إفقار للمشهد الإعلامي. هذا يحرم المجتمع من أصوات قادرة على، والاقتباس هنا، رؤية ما لا يرى ورواية ما لا يروى.
رواية ما لا يروى؟ لنتخيل دعوى قضائية عائلية معقدة، والقاضي يسمح له بالاستماع لشهادات الرجال فقط. هل سيصل للحقيقة؟ سيجمع أرقاماً، نعم، لكن لن يصل للقصة الكاملة أبداً.
تشبيه يلامس جوهر القضية فعلاً. غياب الصحفيات يعني طمس قصص كاملة: معاناة الأسرة، التأثير النفسي للأزمات، التحولات داخل المنازل. الصحفية أقدر على فهمها ونقلها.
غيابهن تغييب لنصف المجتمع عن تشكيل الوعي. طيب، ما هو مسار الخروج من هذا النفق بحسب الدراسات؟
الحلول تتجاوز التدريب أو الدعم المادي. المصدر يطالب بصحوة مهنية ومجتمعية، إعادة هيكلة البيئة لتصبح صلبة، تفعيل النقابات، وتغيير السياسات التحريرية لتكون أكثر شمولية.
وإلا؟
التقرير يحذر: بدون هذه الصحوة سنبقى أمام أزمة مركبة، أزمة حرية تمنع الحقيقة، وأزمة وجود تلغي حضور نصف المجتمع من مساحات التأثير.
إذن من خلال نقاشنا اليوم حول مقال نسوان فويس، ندرك أن انسحاب الصحفيات اليمنيات ليس قراراً يعكس فقداً للشغف، بل هو ضريبة باهظة في ساحة تتقاطع فيها التهديدات والهشاشة الاقتصادية.
ومسؤولية حماية الرواية التاريخية تقع على عاتق المؤسسات والمجتمع، هي قضية مصداقية القصة التي تروى عن المجتمع.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة تستحق التأمل. عندما ندرك وجود آلة كاملة تعمل لإسكات نصف المجتمع وإقصائه من غرف الأخبار، يجب أن تتغير نظرتنا للأخبار.
بالتأكيد.
لنسأل أنفسنا في المرة القادمة التي نقرأ فيها خبراً، هل هذه السطور تعكس القصة الكاملة للمجتمع؟ أم أنها مجرد صدى لأصوات أولئك الذين سمح لهم بتجاوز نقاط التفتيش والإمساك بالقلم؟ شكراً لرفقتكم في هذا الاستكشاف، ودائماً ابحثوا عن الأصوات التي أجبرت على الغياب.